105.7 FM.
برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. في حلقة اليوم من برنامج مع الحدث سنناقش قضية الاعتقال السياسي في الضفة، وإلى أين وصل، وهل هو في الحقيقة الضفة الغربية تعيش الآن في حالة غير مسبوقة من قمع الحريات، وإلى أي حد سيستمر هذا الواقع وسيزداد، وما هو أثره على الفلسطينيين وعلى عائلات المعتقلين السياسيين. سيكون معنا في هذه الحلقة والد المعتقل السياسي معتصم الخواجة وأبو معتصم، وأيضا سينضم إلينا خلال هذه الحلقة الناشط السياسي وعضو التجمع الديمقراطي عمر عساف، وسيكون أيضا ضيف آخر وهو القيادي في الجهاد من الضفة المحتلة طارق عز الدين. سنحاول مستمعينا الكرام في هذه الحلقة أن نجيب على أهم التساؤلات التي تدور في أذهاننا جميعا وفي ذهن كل حر ثائر فلسطيني يعيش على هذه الأرض. طبعا شيء مؤسف جدا، تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية حملات الاعتقال السياسي التي شملت مناطق ومدن مختلفة وطالت مواطنين وطلبة ونشطاء، ولا زالت حتى هذه اللحظة تستمر في هذه السياسة وفي احتجاز آخرين دون محاكمة. وحتى في مع معتصم الخواجة حصل على قرار بالإفراج عنه، إلا أن الأجهزة الأمنية حتى هذه اللحظة ترفض الإفراج عنه. دعوني أرحب بضيفي الأول والد المعتقل السياسي معتصم الخواجة. أبو معتصم، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نريد أن نطمئن منك أبو معتصم على أحوال معتصم وظروفه، وهل هناك آلية للتواصل معه؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن ابني معتصم معتقل منذ 16 الشهر تقريبا، اليوم 13، وظروف اعتقاله طبعا غامضة جدا، ما بنعرف عنه أي شيء، نظرنا ولا بنعرف أي تفاصيل عنه.
نعم، هو طالب جامعي.
ومبدأ الاعتقال مبدأ مفهوم، لأن ابننا يعني ما في أي تناقض بينه وبين السلطة، يعني ما أتى للسلطة ولا يعني طالب جامعي، شاب محترم كل الناس تحبه، بيشتغل من 9 الصبح لل 12 الليل أمام جميع الناس، ملتف في شغله في عمله، طالب جامعي يعني بيشتغل،
يعني مشهود له بأنه لا ينتمي لأي تيار سياسي،
ما في لنا نشاط، يعني حتى احنا كنا مستبعدين هاي يتم اعتقاله من كبار اليهود، يعني من قبل الاحتلال، يعني فاحنا تفاجئنا الحقيقه اجونا الساعه 3:30 فجرا بقولوا بدنا معتصم والى اخره، فانا استغربنا يعني وقلنا مين انتم؟ قالوا احنا جهاز المخابرات. وقالوا ساعتين زمان ان شاء الله، قلت لهم طبعا ساعت لو قلتوا لي على التليفون بيجي نقعد عندكم ساعتين زمان بروح. نعم. وقالوا لنا ان شاء الله ساعتين زمان بروح، للاسف الشديد هي احنا اليوم 13.
نعم. طب حصلتم على قرار بالإفراج عن معتصم، ما الذي حدث؟
طبعا احنا يوم الخميس، يعني يوم الخميس يعني حتى كنا يعني ناوي انا والله اعمل باب عندي اطلب مقابله زياره الى اخره. وانا في الطريق لما وصلت رام الله اتصل فيي المحامي وقال ابنك افرج عنا هاي تعالوا على المحكمه وفي عليه غرامه 500 دينار. طبعا انطلقنا هناك ودفعنا الغرامه رحنا للبنك دفعنا الغرامه وكتبنا كل الامور بخصوص الشرطه.
المحامي كيف علم بهذا القرار؟
المحامي طبعا المحامي هو تبع قضيه
من السلطه القضائيه يعني من القضاء المحاكم
طبعا من المحكمه من القاضي اعطى افراج رسمي للمحامي
وتم دفع الغرامه. وماذا حدث بعد ذلك؟
دفعنا الغرامه وجهزنا كل الاجراءات المطلوبه مننا من المحكمه وتوجهنا عندهم على باب المقابل جهاز المخابرات وقالوا لا انتظروا يعني ان شاء الله اجراءات روتينيه يعني تقدر ساعه ساعتين الى اخره. كنا على بركه الله وبدأنا ننتظر انتظرنا ساعه ساعتين حتى ان لما طولنا الوضع رحنا عليه وجلسنا امام مبنى الجهاز وناس كثر قالوا ما دام في افراج لازم نروح ونتواصل مع بعض وقالوا اجراءات والمدير السجن او المخابرات ونائب المدير والمستشار القانوني وحتى في الاخر يعني في المساء المتاخر بيقولوا لنا ابنك ما بيقدر يروح. قلنا طبعا يعني كيف بدك تروح؟ انا كيف انت بتكفل نفسك تكون معتقل عندك ومفرج عنك تتحمل مسؤوليه لو صار في شيء احنا بنتحمل مسؤوليه. فقلت له بكره انا بدي اطلع على القضاء ودافع قضيه عليكم كيف انتوا بتبقوا في عندكم واحد مسجون ومفرج عنا وكيف انتوا قاعدين تتنافضوا في المحكمه وما بتردوا وما بتستجيبوا لقرارات القاضي.
نعم. طب يعني من وجهه نظرك او بتحليلك هل هناك فصل في الضفه المحتله ما بين السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه؟ لانه انت كما يعني تحدثت حصلتم على قرار الافراج من السلطه القضائيه، توجهتم للجهاز ورفض الافراج عن معتصم.
طبعا بالنسبه لقضيتي واضح بين وضوح الشمس، انا جبت قرار رسمي من المحكمه بالافراج وشيء رسمي من
ما في اتصال ما بين السلطتين اقصد؟
طبعا الظاهر وكان المحكمه ما في لها لزوم ولا في لها قرار حقيقي.
نعم.
القرار النهائي والقرار الحقيقي للمخابرات للاسف شديد بدون اي حجه ودون اي سبب.
يعني الا ترى سيدي الكريم انه يعني هذه حاله اشبه يعني من بالعبث، حالة يعني الجهات الرسمية لا تلتزم بالقرارات التي تصدرها، إلى أين يعني يذهب أهالي المعتقلين السياسيين أو غيرهم بالمناسبة ليحصلوا على حقوقهم في ظل هذا العبث؟
والله
بالقضاء.
ما في إلا بديل، أنا اتصل في مندوب عن الأمم المتحدة وسألني عن وضع المعتصم وإلى آخره وخبرته وقلت له يعني كيف انتوا يعني كيف بتصير؟ قال والله انا كيف انا صار ومش عارف. قلت له انت لازم تجاوب. مندوب الامم المتحده بيستغرب بيقول كيف القاضي افرج عنا ثم بعطيه تمديد؟ يعني حتى المندوب الامم المتحده يعني بيستغرب يعني كيف
يعني انتم كعائله لديكم لديكم تواصل، تم التواصل مع جهات مختلفه غير
لا مش فيها تواصل، الناس يعني احنا في انا محامي والمحامي هو اللي بيتبع قضيه المعتصم يعني ما في يعني الضغوط الحاله.
نعم. طب في ظل هذا الامر نريد يعني من ان نستمع لرساله منك بتوجهها للسلطه للوضع العام لكل من لديه يعني مسؤوليه في هذا الواقع المؤلم.
انا رسالتي ان للاسف الشديد السلطه يجب ان تحترم مواطنيها، يجب ان تحترم شعبها. احنا يعني في الضفه الغربيه بنعاني من الاحتلال، بنعاني من القهر، ممكن متوقعين في اي لحظه يتم علينا اعتداءات من المستوطنين من اعتداءات، فاحنا بحاجه ان السلطه توقف معنا مش تكون ضدنا.
نعم.
احنا ما في عندنا امن وسلم بالكافي، وبالتالي قضيه ابني هذا اللي يعني تكركب الى قضيه ساعتين تكفي، ما بيلزم 13 يوم هو محجوز وبالقهر وبالاذلال بدون تواصل بدون كذا يعني. وبالتالي على السلطه انها تحترم شعبها، تحترم مواطنيها، نكون يد بيد يعني ما نكون نعمل الكسف بين بعضنا وما نعمل اشكاليات ونسيل بعضنا اكثر من هذا.
طب سيد الكريم هل لديك يعني مؤشرات امل او تفاؤل بان يتم الافراج عن ابنك في القريب العاجل، خاصه وانه نحن يعني مقبلين على انتهاء العام الفصل الدراسي في الجامعه ايضا
طبعا للاسف الشديد كل امتحاناته احنا هون في الجامعه ودنا له برنامج امتحاناته وللاسف الشديد الفصل كله هو عليه. واحنا كمان يعني الاصل كنا متوقعين ثاني يوم يروح ما كنا متوقعين ولا لحظه من اللحظات يكون هالمده طويله. المهم ما في عندها القصه ما في عندها الاشكاليه ما اساء لاحد فكره الاستقرار من اساسه ما في لزوم ما في لزوم.
طبعا أنا بتشكرك والد المعتقل السياسي معتصم الخواجة أبو معتصم، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، وإن شاء الله تطمئن على ولدك عما قريب. سأنتقل معكم مستمعين الكرام إلى ضيفي الثاني في هذه الحلقة، وهو الناشط السياسي وعضو التجمع الديمقراطي الأستاذ عمر عساف، لنتعرف منه على واقع الحريات في الضفة المحتلة وإلى أي حد هذا الواقع واقع. أهلا بك معنا أستاذ عمر عساف. أهلا بك معنا. نتحدث عن الاعتقال السياسي وظروفه وحالة الاستمرار اللي يعني متواصلة فيها الأجهزة الأمنية هناك. هل الواقع المفروض الآن في الضفة المحتلة وما تفرضه الحالة هو انتهاك للحريات بأعلى صورة؟
يعني بالتأكيد الاعتقال السياسي هو واحد من مظاهر التعدي على الحريات.
نعم.
وليس المظهر الوحيد للتعدي على الحريات. نعم، خلال الأشهر الأخيرة وبشكل خاص بعد اغتيال الشهيد نزار بنات برز هناك تغول أمني في التعاطي والتعامل مع محاولات التعبير عن رأي أو محاولات التباين مع مواقف السلطة، ويجيء الاعتقال السياسي كما قلت كأحد المظاهر إلى جانب الاعتقال السياسي. معروف أن هناك كثيرا من الاستدعاءات والتحقيقات والتهديدات وكل هذه الوسائل تمارس من أجل قمع أي صوت معارض. هذا من جانب. من جانب آخر نحن نعرف أن هناك
يعني حالة من الفلتان الأمني.
نعم.
هل تعيش في ظل التغول الذي تحدثت عنه، هل الضفة في حالة أشبه بالفلتان الأمني؟ لأنه إذا ما تغولت السلطة سواء التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى يعني في ضد السكان والأهالي، يعني نحن
هذا يزيد من الاحتقان الحقيقة. خصوصا أن الأمور كما قلت تطورت ليس فقط باتجاه الاعتقال، ولكن على الأقل بعد اغتيال نزار هناك حادثتا قتل جرت، واحدة في زعترة مع الشاب ذويب وأخرى في أريحة مع الشاب الأمير للداوي.
نعم صحيح.
وبالتالي هو عمليا تصاعدت هذه، هذا من جانب. ومن جانب آخر ما زالت هناك محاكمات لعشرات النشطاء والحراكيين الذين يتهمون بأنهم يعارضون سياسات السلطة ويرفعون شعارات الحرية والعدالة والتغيير الديمقراطي. وعلينا أن لا ننسى أيضا أن هناك توجها آخر لدى السلطة في التعاطي مع هذه الأمور، وهي التعدي على يعني إذا جاز أقول حفلات استقبال الأسرى المحررين ومواكبهم الذين يعني تجمعوا لاستقبال الأسرى المحررين،
مع أنه المفروض أستاذ عمر أن تشارك في الاحتفالات
وأكثر من مرة.
نعم.
المطلوب
المفروض أن تشاركهم هذه يعني.
نعم،
هذه الفرحة
أن الشعب كله يشارك هؤلاء الأبطال الذين قضوا عشرات السنين في سجون الاحتلال، وأن ترفع رايات كل فصائل العمل الوطني.
نعم.
لا يجوز أن يكون هناك من يمنع راية لصالح يعني راية أخرى، ولا يجوز أن يمنع مظاهرة هنا لصالح مظاهرة أخرى مسلحة ربما تكون في مكان آخر. أنا أعتقد هذا التمييز وهذه المعايير المتباينة مرة أخرى هي تهدد السلم الأهلي وتزيد من الاحتقان. ومطلوب أن نقف صفا واحدا كشعب وكقوة وكفعاليات وكمجتمع أهلي ومنظمات حقوقية، أن نقف صفا واحدا لرد هذه المحاولات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة.
نعم، يعني في ظل ما تقول أستاذ عمر، وصراحة هناك إحصائيات تقول أنه منذ إبريل الماضي هناك 240 حالة اعتقال سياسي في الضفة المحتلة، ووصفها المراقبين بأنها يعني في زيادة في ارتفاع. أيضا في دراسة أخرى بتعبر أنه هناك فعلا عن انخفاض في حالة الشعور بالأمان بالضفة المحتلة. يعني ما الذي تريده السلطة من وجهة نظرك؟ ما الذي تريد أن تفرضه على الأرض في ظل هذه السياسات التي باتت معتمدة لديها ولدى أجهزتها الأمنية؟
أنا أعتقد أن السلطة بكل هذه السياسات تمهد لمشروع سياسي وليست فقط تريد أن تسكت الأصوات. السلطة تطمح وتأمل وتتمنى أن يقبل الأمريكيون والإسرائيليون بالمعاودة الحديث معها، وبالتالي أنا أعتقد كل هذا السلوك ربما يصنف في خانة حسن نية أو تقديم أوراق اعتماد
قرابين
من أجل نعم حسن سلوك من أجل أن يقبل الإسرائيليون أن يتحدثوا مع السلطة، وأن يلتفت الأمريكان بشكل أو بآخر إلى الموضوع الفلسطيني. أنا أعتقد هذا ما تريده السلطة. وتأكيدا على ذلك ربما يكون الاجتماع القريب المزمع عقده للمركزي الفلسطيني يحتوي على كثير من هذه المخاطر. مخاطر أولا إلغاء المجلس الوطني، وثانيا تكريس السيد محمود عباس رئيسا بين قوسين لدولة فلسطين، وثالثا إلغاء الانتخابات باعتبار أن هذه هي الشرعية الوحيدة في الحالة الفلسطينية. أنا أعتقد ربما يكون كل هذا تمهيدا لهذا السلوك.
نعم، طب تحت قاعدة أن القوة لا تنجح دائما، هل ستنجح السلطة في فرض المشروع السياسي؟ وهل الأهالي في الضفة المحتلة يعني سيبقوا على حالة الصمت، أو ما لا يصمتون، هم يواجهوا لكن بالإمكانات المتوفرة لديهم، لكن هل الحالة ستبقى وستنجح السلطة في فرض المشروع السياسي في ظل القرابين التي تقدمها للاحتلال أولا وما خلفه الولايات المتحدة الأمريكية؟
أنا أعتقد قطعا لا، يعني السلطة لن تنجح في كبت أو في قمع تطلعات المواطنين. الإشكالية هي أن السلطات القمعية، الأنظمة الشمولية الدكتاتورية، لا تتعلم الدروس لا من نفسها ولا من غيرها، وبالتالي الإشكالية هي أن ربما تكون يعني هذه ما يجري أيضا هو نوع من إذا جاز القول تمهيد الأرضية لما بعد محمود عباس، يعني حيث بالتأكيد هناك صراع ما يجري بين أوساط الأمنية داخل السلطة الفلسطينية، وبالتالي قد يكون كل هذا يجيء في هذا السياق. أما أن ينجحوا فلا أعتقد أن أمامهم أي فرصة للنجاح في ما يسعون إليه.
طب يعني في ظل أيضا هذا الأمر والصراحة الواقع السيء اللي بتعيشه الضفة المحتلة والأبناء، وصراحة مستقبل المعتقلين السياسيين هو بات يعني على حافة الانهيار، خاصة نتحدث عن طلبة جامعيين ونحن الآن في على مشارف انتهاء الفصول الدراسية وغير ذلك. يعني من وجهة نظرك أستاذ عمر، ما الحل لحل الاعتقال السياسي وإغلاق هذا الملف، خاصة في يعني الظروف المعقدة اللي تحدثت عنها؟
ربما وليس الانهيار، هي ربما تكون على حافة الانفجار.
الانفجار
لأن احتمال أن يتحمل الناس والمواطنون والمناضلون كل هذه الإجراءات لا أعتقد أظن هذا ممكنا، ولكن الرد
يعني حالة الغليان موجودة، لكن متى ستكون ساعة الصفر لانفجار البركان لا نعلم.
هو وحدة القوى والفعاليات والمجتمع الأهلي وكل يعني الشخصيات والفعاليات كلها توحد ضد هذا السلوك لردع السلطة ولردع الأمن عن مثل هذا السلوك.
نعم، أشكرك جزيلا الناشط السياسي وعضو التجمع الديمقراطي الأستاذ عمر عساف، كنت معنا عبر الخط الهاتف، شكرا جزيلا لك. يشهد المراقبون والمحللون أن الواقع في الضفة المحتلة حالة قمع غير مسبوقة للحريات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة، وبالتحديد بعد معركة سيف القدس في مايو أيار الماضي، حيث وثقت مجموعة محامون من أجل العدالة أكثر من 240 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة في الضفة منذ إبريل الماضي. وبحسب أيضا المؤسسات الحقوقية الناشطة في الضفة أن حملات الاعتقال السياسي تشمل كل مناطق ومدن الضفة المختلفة. الآن سنذهب إلى ضيفنا الثالث في حلقة اليوم من مع الحدث، وهو القيادي في حركة الجهاد الإسلامي من الضفة المحتلة الأستاذ طارق عز الدين. أستاذ طارق، أهلا بك معنا.
حياكم الله.
نريد أن نعرف يعني كيف تنظر الفصائل بصفة عامة وحركة الجهاد بصفة خاصة إلى مواصلة أجهزة السلطة للاعتقال السياسي، لا تواصله فقط بل أيضا هناك حالة من ارتفاع وتيرة الاعتقال السياسي في الفترة الأخيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بالتأكيد نحن ننظر بخطورة عالية لما تقوم به أجهزة السلطة الفلسطينية بحق أبناء شعبنا والنشطاء والصحفيين، يعني ومحاولة تقييد العمل يعني والنشاط السياسي والنضالي والإعلامي في الضفة الغربية. السلطة الفلسطينية وللأسف يعني تنتهج يعني خطا يعني لا يتوافق ولا يتماشى مع مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته، ويعني نضاله وتاريخه. هي لديها أجندة خاصة مبنية ومرتبطة بالتنسيق الأمني يعني الصهيوني، وهذا أمر يعني خطير جدا، بالتأكيد سيوصلنا إلى يعني مرحلة يعني قد يعني وللأسف نخسر وحدتنا التي نسعى جميعا لرص الصفوف والتوحد في وجه ارتداد الاحتلال. الأجهزة الأمنية تمارس وتصاعد من سياستها لمصلحة من؟ يعني احنا نتساءل أن هذه الأجهزة الأمنية التي تقوم بملاحقة يعني النشطاء وأسرى محررون يعني من كافة أطياف يعني شعبنا، لا تريد لأي مظهر يعني أو حراك داعم للأسرى داخل سجون الاحتلال والأسرى المحررون.
نعم.
من يقوم هذا يعني تقوم الأجهزة الأمنية في هذه الإجراءات إلا أنها تنفيذ لإملاءات يعني وسياسة التنسيق الأمني من قوات الاحتلال.
نعم.
هذا أمر يعني خطير جدا، مؤشر لا يمكن يعني السكوت عنه يعني طويلا، لأن شعبنا يواجه يعني الإجرام والإرهاب الصهيوني وقطعان المستوطنين، وفي المقابل أيضا نواجه يعني ملاحقة داخلية من أجهزة السلطة.
هذا يعني في ظل يعني حديثكم عن أنه لا يمكن السكوت عن هذا الأمر وهذا الواقع لفترة أطول، فعلا بتنا نشهد أنه المدن الفلسطينية في الضفة المحتلة بدأت تلفظ السلطة بسبب تجاوزاتها الخطيرة وتطاولها على حرياتهم وحريات أبنائهم، وفيديوهات عديدة انتشرت عبر وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي توضح ذلك. هل يعني نحن أمام حالة من الغليان في المدن؟
بالتأكيد يعني شعبنا يشاهد ويسمع ما تقوم به الأجهزة الأمنية اليوم، يعني في هذه يعني الأيام وليلة أمس يعني قامت الأجهزة الأمنية
بطلب استدعاء يعني أربعة أو خمس يعني كوادر من حركة الجهاد السلام في محافظة طوطاس، رفضوا تسليم أنفسهم فقاموا وللأسف باقتحام منازلهم والعبث يعني في محتويات المنازل والتفتيش يعني الغرف والوصول إلى غرفهم، النوم دون مراعاة يعني لحرمات البيوت وأهالي هذه البيوت. هذا إجراء يعني نحن نقول عندما تقوم قوات الاحتلال بممارسته نقول هذا عدونا ويعني لا نستغرب، ولكن عندما تصل يعني المسألة أن تقوم الأجهزة الأمنية في هذه الانتهاكات هذا أمر يعني فظيع. الأهالي يعني يرون ما يجري، الناس ترى ما يجري لمصلحة من، يعني لا يمكن، لا يوجد أسير لدى السلطة الفلسطينية أو يعني ممن استدعيوا أو اعتقلوا له يعني أي موقف معادل للأجهزة أو للسلطة، جميع من اعتقلوا فقط هم مطاردون ونشطاء ضد الاحتلال، لا يوجد أي عمل لهؤلاء حتى تدعي الأجهزة الأمنية أنهم يقومون بنشاط معادي مثلا للأجهزة أو السلطة الفلسطينية.
نعم.
لذلك هذه الخطورة ستنفذ، ستجعل الناس تنفذون هذه الأجهزة الأمنية وأبنائها، ستجعل يعني الناس تخرجهم من العباءة، عباءة الوحدة الوطنية، عباءة النضال والتاريخ الفلسطيني، لأن هذا العمل لا يمكن أن يعني يندرج تحت أي مسمى من مسميات العمل الوطني والنضالي.
يعني نعم. هذا العمل يعني سيد
يخدم الاحتلال
سيد الكريم. نعم، يعني لتقريب الصورة للمستمع الكريم ولحضرتك من باب المقابلة ومن أجل التساؤل أيضا، في غزة هناك تراس تنظيمي أبرزته هذه طبعا صورة من خلال مناورات الركن الشديد التي تمت في الفترة السابقة، طبعا هي استعداد لمواجهة الاحتلال ومحاربته، بينما السلطة في الضفة المحتلة من خلال الاعتقال السياسي فهي تسعى لتفكيك وشرذمة الحالة التنظيمية هناك، ما يجعلهم ما طبعا يعني الرواد الفصائل والمنتمين إليها والأجهزة التنظيمية هناك ما يجعلهم فريسة سهلة للاحتلال. يعني في ظل هذا الأمر ما الذي تريد أن تفرضه السلطة في هذه المرحلة بالتحديد؟
يعني السلطة تريد فرض واقع أنه يمنع من عباثا يعني التحرك بأي يعني مجال سواء سياسي أو يعني جماهيري أو فصائلي أو وطني أو عمل مسلح ضد الاحتلال. هذه مسألة واضحة، السلطة تمنع أي مظاهر من مظاهر مقاومة الاحتلال، وهذا شيء يعني كبير يعني وهذا شيء مستهجن. لا يوجد مقارنة صراحة بين غزة والضفة، نحن ندعو بتنفيذ يعني نموذج يعني التعامل الوطني والوحدة الوطنية والتكاتف في العمل الوطني والمقاوم في غزة أن ينطبق على الفصائل والسلطة والأجهزة الغربية.
نعم أستاذ طارق،
أتحدث بصراحة يعني أنا
تفضل
ومبعد يعني تعامل يعني غزة وأهل غزة وأجهزة وسلطة غزة مع الأسرى المحررين، التعامل المحترم والراقي يجب أن ينقلب، هذا يتحول إلى أيضا الضفة الغربية لأن الأسرى هم عنوان المرحلة.
نعم.
الأسرى هم الذين حملوا على عاتقهم الدفاع وما زالوا يحملون على عاتقهم مواجهة الاحتلال والدفاع عن القضية ووحدة الشعب.
يعني بالفعل حالة من القمع المستمر تصل للتبجح أستاذ الكريم من قبل أجهزة السلطة دون رادع للأسف، أدناها هي محاربة حفلات استقبال الأسرى المحررين وأعلاها الاعتقال السياسي اللي بالمعتقلين السياسيون في الضفة، بيبدأوا بالاعتقال السياسي ثم يدخلوا لدوامة من دوامة المحاكمات والمساءلات والمرافعات، وقد يحصل البعض على قرار قضائي بالإفراج عن مثلا ابنه المعتقل ويذهب بهذا القرار للسلطات المحتجزة، وطبعا يتم رفض القرار وتمديد فترة الاعتقال. يعني حالة من العبث إن صح الوصف فيما يحدث. يعني إلى أين نحن ذاهبون في ظل هذا الأمر العصيب؟
يعني نحن ذاهبون وللأسف للمجهول. يعني هذه السياسة وهذه الإجراءات يعني القبضة الحدودية الأمريكية هي التي تحكم يعني هذا الموضوع في الضفة الغربية وليست المحاكم وقرار المحاكم. والأمر يعني هناك أمر أخطر بكثير. يعني الليلة هذه الليلة الماضية قوات الاحتلال تعتقل يعني أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في منطقة نابلس عزة الأطرش الذي يعني أمضى 40 يوما في تحقيق يعني سجن أريحة لم يمر على يعني إفراج عنه من سجون السلطة يعني أكثر من أسبوعين. قبل أسبوع أيضا اعتقل قوات الاحتلال يعني محمد عمارني من حد كوادر الجهاد من بلدة يعبد بعد يعني يوم واحد من الإفراج.
يعني نحن أيضا أمام سياسة جديدة من اعتقال الباب الدوار. نعم مرة تعتقل يعني السلطة ومرة طبعا يقوم الاحتلال باعتقال. يعني أيضا أزمة داخل أزمة. يعني وبتظهر حجم التنسيق الكامل ما بين السلطة والاحتلال.
هذا تنسيق يعني يعني غير مشكوك فيه. السلطة والإدارة تعلن ذلك صراحة. يعني
نعم
أصبحت أن التنسيق الأمني
صحيح
كما يقوم الاحتلال بإعلام الأجهزة الارتباط الفلسطيني أن له نشاط في منطقة محددة في الضفة الغربية. ماذا يعني ذلك؟
نعم
يعني
ضيفي سيد طارق
يعني مقراتي
نعم
حتى تنتهي قوات الاحتلال. يعني هذا أمر يعني محزن أن
نعم
تقوم قوات الاحتلال بحماية المستوطنين الذين يعتدون على والأجهزة الأمنية ليس فقط تنتظر الصمت يعني أيضا تلاحقهم الشقاء. هذا الأمر يجب وضع حد له. يعني يجب على العقلاء وأنا أوجه يعني رسالة وهنا يعني والصوت يعني حر لكل الأصوات الحرة والعقلاء من حركة فتح أو في السلطة الفلسطينية وأبناء شعبنا وفصائلنا والمؤسسات الحقوقية أن تقول كلمتها وأن تتحرك يعني تحرك جدي وحقيقي حتى نضع حد لهذه الملاحقات ونتفرغ ونركز على صد هجمة الاحتلال وطبعاً المستوطنين على شعبنا في الضفة الغربية.
يعني ضيفي السابق السيد عمر عساف كان قد يعني ذكر بأنه هذه ربما تكون أوراق تقدمها السلطة للاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية من خلفه أوراق حسن نية. يعني طبعا يعني تستخدم دماء وحياة الفلسطينيين كقرابين إن صح الوصف للاحتلال حتى يعيد التفكير معهم ويتحدث إليهم طبعا. وذكر أيضا ضيفي عمر بأنه هذا الأمر وهذا المشروع لن ينجح قطعا لن ينجح. ما مدى توافقك أستاذ طارق مع هذا الكلام وهذه النظرة؟
100% هذا التحليل وهذا الواقع. أنا السلطة تحاول يعني إثبات يعني وجودها يعني والتزامها باتفاقيات الاحتلال نفسه قام يعني بوعدها ودفنها. يعني نحن نقول لهم يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا الموضوع مهما قدمت السلطة والأجهزة الأمنية للاحتلال لا يمكن أن يقدموا أي شيء لشعبنا الفلسطيني. مشروع الاحتلال هو مشروع احتلالي، مشروع طرد السيطرة على فلسطين كاملة وليس فقط على يعني أراضينا يعني سنة 48 والقدس وبعض المستوطنات الضفة. المشروع كامل وشامل والدليل أن الاحتلال يوما بعد يوم يصادر ويتولي على الممتلكات والمقدسات ويصادر الأرض وتقوم بتوسعة المستوطنات الضفة الغربية التي هي من المفروض حسب اتفاقية أوسلو أنها جزء لا يتجزأ من السلطة الفلسطينية أو المناطق التي يعني اتفقت عليها السلطة الفلسطينية في أوسلو. هذا أمر يعني أصبح مفروض منه. لا مهما فعلت السلطة الجزء الأمنية لإرضاء الاحتلال لن يرضى لأنهم يريدون منهم أكثر. يعني عندما تقول لا يكون الاحتلال وقادة الاحتلال يجب أن ندعم السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية ونقويها ضد من؟ يعني ضد من يتم تقوية يعني والدعوة لتقوية السلطة وأجهزتها الأمنية ضد يعني حتى تصد الاحتلال؟ لا حتى تقوم بمكافحة يعني أو ملاحقة يعني النشطاء وحركة حماس والجهاد الإسلامي والحركات المقاومة الأخرى يعني بالتأكيد.
نعم أشكرك جزيلا ضيفي الكريم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي من الضفة المحتلة طارق عز الدين. وبهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج مع الحدث والتي تحدثنا فيها عن الاعتقال السياسي في الضفة وملاحقة الأسرى المحررين. تقبلوا تحيات الفريق العامل للحلقة من التنسيق محمد فايز مطر، ومن الإعداد عيسى جاسر البطش، ورافقنا من الهندسة الصوتية عبد الكريم غازي كحيل، وكان معنا من التنفيذ والإخراج أحمد حسن أبو سعدة. كنت معكم من التقديم نور كمال سليم. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.